بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم بيان الأدلة التي يستفاد منها الحصانة المعنوية للمعاهد من السب والإساءة الشديدة له. كما تقدم أيضا مناقشة بعض تلك الأدلة، ثم ذكرنا بعض الأدلة التي قد يستفاد منها عدم الحرمة للمعاهد بما أنه غير مؤمن، بما يجب الإيمان به والخصوصيات المذكورة فيه، أنه لا يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، هذه الخصوصية كانت تسقط حرمته. وكان هنالك بعض الأدلة التي قد يعني تستفاد من أو قد يدعى استفادتها من بعض الآيات الشريفة، من قبيل حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صاغرون، أو من بعض النصوص الشريفة. وصفوة القول في تحديد المفاد العام لكل ما تقدم في حكم الإساءة اللفظية الحادة للمعاهد اللي هي السب. الإساءة اللفظية الحادة هذا مرادنا منها السب. أمور: الأول، احنا بعد أن صار مناقشة مفصلة بالدرس الأخير وجدنا أنه هناك حاجة لأن نذكر المطالب بنقاط محددة، ربما بعض هذه النقاط أيضا هي قابلة للنقاش، وإن شاء الله نستفيد أيضا من مناقشاتكم. الأول، أن الإحسان للمعاهد حسن شرعا، وقد ورد الحث الشرعي عليه كما يستفاد من قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. كما دلت على ذلك أيضا روايات الصدقة والإطعام والمشايعة اللي بعضها قد لم يكن معتبر السند، لكن هو المضمون مستفاد من مجموع تلك النصوص، أن أصل الإحسان يبدو أنه لا مانع منه بحد نفسه. والآية صريحة: أن تبروهم، البر بعد واضح. الثاني، أن العهود مع أهل الكتاب وغيرهم التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كان بعضها متضمنا لدلالات واضحة على جعل الحصانة الشرعية لهم من السب. بالعهد يجعل لهم مثلا يقول لا تؤذوهم، أو مثلا لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، أو ما أشبه ذلك من بعض الأمور التي تقدمت. فكان بعضها، لا أقول كلها، واضح بعضها أصلا ما كانت تتضمن هذا الجانب، بس تتضمن حقد الدماء والأموال مثلا. فالمهم كان بعضها يتضمن دلالات واضحة على جعل الحصانة الشرعية لهم من السب، بل من مطلق الإساءات للشخصية. إساءة للشخصية بالألفاظ بأمثال ذلك، الجانب المعنوي، جانب الكرامة لهم احترام. الثالث، أن المعاهدين كانوا جزءا من المجتمع الإسلامي الذي بدا عليه الانسجام إلى درجة كبيرة، فلم تسجل عليهم ظواهر الصراعات المسلحة الفئوية. عندنا ظاهرة الخوارج موجودة، كانوا يطلعون يقاتلون كذا، عندهم رؤية معينة، اتجاه معين ثوري ضد الحكم اللي كان آنذاك وإلى آخره. لكن من حيث عموما كحالة اجتماعية، مو أنه عندهم موقف خلينا نقول رؤية بالفهم الإسلامي يقاتلون على أساس، لا كحالة اجتماعية ما يوجد ظواهر صراعات ولا التمرد الجماعي على النظام، على النظام العام. ربما هذه متأخرة جدا، وهذه أيضا كان بها يعني غطاء شرعي، يعني طرحت بغطاء شرعي، مو طرحت بعنوان أنه هي هتشي في ذهني، سأنا أكون أراجع أكثر، أنه هي مبنية على تمرد لطائفة من الناس لأنهم مضطهدون، لأنه صاير اعتداءات عليهم وانتهاك مثلا لحرمات، ولو كان هناك تمييز لهم إلى حد يعطي شرعية قانونية، ولو كان هناك تمييز ضدهم، مو لهم، أوضح يصير المقصود، ولو كان هناك تمييز ضدهم إلى حد يعطي شرعية قانونية لهتك كرامتهم الاجتماعية لاستوجب ذلك بحسب الطبيعة الاجتماعية البشرية ظواهر من هذا القبيل، كما لا يخفى أنه حاجة الكرامة عند الإنسان حاجة أساسية، قد هو يغض النظر عنها بشكل أو بآخر، ولكن بالنتيجة هي تسوي له استفزاز كبير. فمن يصير يعني إساءة إلى كرامته طبيعي راح يثور. الإساءة للكرامة على نحوين، مرة صير فردي، صير مشكلة فردي، مرة صير إساءة جماعية من مجموعة على مجموعة، مرة صير إساءة جماعية تعطى صيغة شرعية مشرعنا، بمعنى أنه هذا هو حقه القانوني أن يعامل بهذا الشكل. يعني مثل ماذا بحسب التاريخ البشري القريب اللي يعني شو، مثل فترة الطبقية الفرنسية قبل الثورة الفرنسية، هي هذه أنتجت انفجار بالمجتمع أدى إلى ثورة معروفة وإلى تداعيات كبيرة. طبقية كانت، وهذه طبقة النبلاء مع طبقات الأخرى إلى آخره، كان بها انتهاكات غير طبيعية. هذا كان مشرعا، من صار مشرعا صحيح قد يصبرون عليه مدة، لكن هو بشكل طبيعي يأسس لحالة غليان داخلي بالكرامة، يأثر يسوي تصدع ويسوي معارك، بعض الأحيان تنتج نتائج معروف. وكذلك التمييز العنصري ضد السود اللي هو كان مشرعا فترة من الزمن، مثلا في بعض الدول في جنوب إفريقيا في غيرها كان مشرع، شنو النتائج؟ أيضا سوى مذابح أصلا، صحيح لولا؟ فأنت تصور أهل الذمة كثر بالمجتمع الإسلامي، مو أقلية يعني بمعنى قليلين، مو أقلية من حيث يعني شؤونهم العامة، هم كثر. هؤلاء الكثيرون لو كانوا يشعرون بأنه أكو شيء يعني يستفزهم بدرجة كبيرة، هم بشكل طبيعي يجعل بعضهم مع بعض ويقفون يدافعون عن كراماتهم. إذا يصبرون سنة سنتين عشر عشرين سنة، لابد أنه كل ما يتأخرون أكثر ينفجرون بقوة أكبر. هذا ما موجود عبر الأجيال، وحتى لو صار موجود من قبل بعض الناس اللي هم عندهم تجبر طغيان كذا عدوان، هذا إذا كان موجود هذا يسجل ضدهم، مو يسجل ضد المجتمع عموما، ضد هو نفس النظام القائم العام. صار واضح إن شاء الله؟ يعني مثلا بالعطاء كان هنالك تمييز، تدرون بعض ليأسس التمييز بالعطاء، هذا التمييز بالعطاء تدريجيا أوجب حالة من التوتر الاجتماعي. هذا التوتر الاجتماعي بالنتيجة هو كان من أهم الأسباب التي أطاحت بالدولة الأموية، استفاد منها العباسي وتحول إلى حالة عامة، صحيح لولا؟ شنو هو اللي كان أنه يصير مساواة يصير كذا، يعني شنو ضمن الشرعية القانونية. على أي حال، خصوصا مع ملاحظة نظائر ذلك، ذكرت بعض النظائر في مختلف المجتمعات التي تعاني من توتر مع أقلياتها، علما أن سبب السب إن كان عائدا إلى موقف عام فإنه عادة ما يكون موجبا لتوسيع رقعة الخلاف الاجتماعي الذي يتفرع عنه عادة. والبناء على جواز السب وشرعنته إسلاميا لو قيل به يسبب التوتر الحاد لدى المعاهدين من عامة المسلمين، وهو ما لم نظفر له بشواهد معتد بها رغم كون التاريخ الذي بأيدينا حافلا بكثير من التفاصيل من الصراعات الطائفية أو القبلية وإلى آخره. موجود صراع طويل بين ما أدري كذا مضار وربيعة، ما أدري صراع ما أدري طويل بين القيسية واليمانية وإلى آخره. فلو كان هناك توتر مع المعاهدين لسجل تاريخيا ولوصل إلينا، وهذا ما موجود. ووجود التشريع من هذا القبيل جدا هو بشكل طبيعي هو المفروض ينتج هذه النتائج. الرابع، بناء على ذلك، بناء على هذا الفهم للواقع التاريخي اللي كان آنذاك، فإن التعبير القرآني عن الجزية المتضمن حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، وإن كان الصغار فيه وهو الذل بصياغة الجملة الإسمية التي تدل على الثبات والاستمرار، لكنه ليس مطلقا من جميع الجهات. من نقدر نبنى على إطلاق محفوف به هذه القرار، ما مفهوم بهذا الشكل الذي ينتج هذه النتائج. ليس مطلقا من جميع الجهات التي تتنافى مع جعل الحصانة المعنوية لكرامتهم، التي هي الكرامة، والكرامة حاجة ضرورية إنسانية يتقوم بها التوازن النفسي والاستقرار الاجتماعي. هنا الحديث، خلي بغض النظر عن جملة المعترض، قلنا أنه هذا التعبير حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون لا نفهم منه إسقاط الحصانة المعنوية لكرامتهم في فترة السلم بعد إبرام العهد وفرض الجزية، لأن الآية شدقوا حتى أن قاتلوهم كذا، بها مضمون قتالي إعلان حرب، لكن شنو نتاج حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون؟ شنو معنى؟ معنى أنه هنا تضع الحرب أوزارها، هنا تنتهي المعركة، فمعنى إحنا قاعد نتكلم بحالة معركة. وفرض بعد إبرام العهد وفرض الجزية، لأنه جاء هذا حالة أنه يعطون أن يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، هذا جاء كنتيجة للحرب التي يفترض فيها مواجهة المواقف العدائية البالغة في التعدي ووصول الصراع معهم إلى أشد مراتبه، وهو تحكيم السلاح، السيف بينهم، بيننا وبينكم السيف، هكذا صار النتيجة. وبحسب منطق الصراع المسلح في كل العصور لا تضع الحرب أوزارها إلا بعد تغيير معادلات القوة. إلا ماذا؟ أن تتغير معادلات القوة عادة، وإخضاع العدو للأمر الواقع وضمان عدم تطاوله مرة أخرى، إلا أن يعجز الطرفان، هذا من مطلب آخر. لكن عادة بحسب السياق الطبيعي لأهداف الحرب والواقع اللي كان عليه المسلمون آنذاك، يوم يفتحون الفتوحات وإلى آخره، كان هنالك حالة من الصراع، هذا الصراع الذي يغير موازين القوة وينتهي إلى نتاج ويعيد صياغة المعادلات من جديد. هذا طبيعي، إيش راح يكون؟ وذلك لا يحصل إلا بشعور العدو بفقدان الأسباب التي كانت تبرر له مواقفه العدائية الخطيرة ضد الدين. ولازم هذا قوة بعد راح تروح. مما هو معروف من مواقف واجهها الإسلام من قبل من كان يفترض بهم أن يعملوا طبق ما جاء به أنبياؤهم من البشارة بالنبي صلى الله عليه وآله. مفروض هذه الأمم المسلم المؤمنة بالأنبياء، هذه الأمم تكون هي أول الناس قبولا من رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن هم يؤمنون وهم عندهم بشارة برسول الله صلى الله عليه وآله، فهم بالحقيقة هم خرجوا على دينهم، مو خرجوا على دين رسول الله، والدين واحد، لكن هم خرجوا على دينهم. النقطة ينبغي أخذها بنظر الاعتبار. بحسب رؤيتنا، هو من يقبل هذا مطلب آخر، سنجي نتناقش بهذه القضية إثباتاتها ونفيها. بس الحرب اللي تصير عندنا مع أمثال هؤلاء مو هي حرب على كتبهم وعلى دينهم، هي حرب لعدم الالتزام بمقتضيات الدين والقانون الذي عندهم. احنا هكذا نشوف. ومرة يقول أنا عندي مصالح أريد أن أخذ، يعني أريد أن أستعمرك. مرة نقول أنه احنا مثلا شعب مختار، فإحنا لازم نفرض وجودنا على الشعوب الأخرى، الشعوب الأخرى تصير تابعة لنا. ما عندنا هيك منطق إسلاميا، ما موجود هذا المنطق. شنو هو المنطق الموجود؟ أنه أنتم أمم، بعضهم لا يؤمن بالله كذا، الأصل يعني محور الوجود هو ما يتعامل وياه بشكل طبيعي، وهذا هو أمر خطير جدا. يعني اليوم تسجل أكبر جريمة على أي مواطن إذا هو عمل بما يخالف مصالح وطنه العليا، صحيح لولا سجل الخيانة العظمى، صحيح لولا زين. وإذا كان الخلق يوجد جامع مشترك بينهم، وهم أنه يوجد لهم خالق، فهو من يعمل بطريقة عدائية مع خالقه، وهذا هم عند موقف، هذا هم جريمة عظمى، خيانة عظمى، صحيح لولا الله هو أعظم الخيانة. لأنه القيمة الوطنية مهما تكون رفيعة، وهذا في حدود هذا إدارة شؤونهم وخصوصياتهم، هو القيمة الوجودية التكوينية لله عز وجل خالق الأوطان وخالق الإنسان، وهذه قضية بعد أعظم بكثير. على أي حال، فهؤلاء كان يفترض بهم مو من باب قيم أخلاقية فقط، لا، هذا عندهم يعني مواقف قانونية من أنبيائهم هي كانت تدعوهم للاستعداد وتبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أريد نضرب لها مثال معاصر، كيف أنه الآن إحنا عندنا علامات الظهور وظهور صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه، يعني الذابين عنه والمطيعين له، لأن هذا تجارب الأمم السابقة هي تقتضي أن نراجع أنفسنا طويلا بحيث نهيئ أنفسنا للتسليم التام له صلى الله عليه سلام الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، حتى لو كانت بعض الأمور على خلاف ما نتوقع ونحسب ونظن في أنه سيفعل. لأن أولئك كان عندهم مشكلة، كان واحدة من أهم مشاكلهم، شوفوا الجانب العرقي والقومي شلون غلب، كانوا يحسبون أن النبي سيبعث منهم. تدرون مشكلة اليهود بعد، كانوا يحسبون أن النبي سيبعث منهم، لما لم يبعث منهم انصدموا، ما تقبلوا الموضوع وأخفوا، يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، أخفوا بعض الحقائق على الناس، ولا لو كانوا قد أعلنوا عنها وبينوها وانسجموا مع الإسلام كان هذا أسعد للبشرية بمراتب ومراتب، لكن هم ما فعلوا ذلك، خرجوا على مقتضى ذلك. أحسن، كما يعرفون أبنهم. أحسنت. فالمواقف العدائية التي واجهها الإسلام من قبل من كان يفترض بهم أن يعملوا طبق ما جاء به أنبياؤهم من البشارة بالنبي صلى الله عليه وآله وانتظار بعثته لاتباعه ونصرته، مما لو كان قد حصل في زمن أنبيائهم أنفسهم سلام الله عليهم أجمعين لكان منهم عادة نفس الموقف الذي أنزله أو نفس المواقف التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله. أيضا كان يقف مقابل يقاتل، يعني موسى عليه السلام موجود حسب الوضع طبيعي، من يصير خروج على مقتضى الدين واسع هو يقف في مواجهته بشكل طبيعي. ويتضح ذلك في سياق الآية مما لم نذكره في أصل المطلب. الآن بالخلاصة نحتاج أن نكمل هذه القضية، لأنه هو ماذا قال؟ احنا قرأنا سياق الآية من حيث ما قبل، سياق الآية من حيث ما بعد ما قرأنا. قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. الموقف خطير جدا بخروج أصلا عن التوحيد، عن حقيقة التوحيد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن خرجوا على مقتضى أصل التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي هو منزه عن أن يكون له ولد أو أن يكون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا، لاحظوا السياق شلون به هذه المواقف العدائية كما ذكرت. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا الموضوع بهذه المواقف اللي هي بشكل طبيعي تقتضي ماذا؟ أن يكون هنالك موقف صارم ضدهم ومعالجة لهذا الانحراف السلوكي وغلبة الأهواء واستحواذ غير الصالحين عليهم، بحيث يكونون مثل الأرباب بالنسبة لهم يتبعونهم من دون الله، يعني يتبعونهم فيما يجدون أنه مخالف لله عز وجل. هو هذا معنى من دون الله حسب الظاهر، هذا من أوضح مصادقه يعني، فيتبعونهم من دون الله. وفي مقابل هذه المواقف لابد من تصحيح، هذا التصحيح ما صار بالتي هي أحسن، بالموعظ بالحكمة والموعظة الحسنة ما صار، فيصير موقف في مقابل. إذن الصغار ايش راح يصير مقابل تلك الحالة اللي هي بها حالة تمرد على الحق، فإذن لابد يخنعون ويخضعون. من أوضح الصغار عندهم ماذا؟ هو أنهم يقبلون بالنبي، يقبلون النبي هو هكون يتعاملون وياه أنه هو يمثل يعني القيادة للبشرية، يتعاملون وياه بهذا الشكل حتى لو هم ما مقتنعين. هذا يصير أمر واقع يفرض عليه، هذا مو صغار. وهذا يزيد الأمر ماذا؟ أن يعطوا الجزية، هذا هم صغار بالمعنى الحقيقي. لكن هل لابد أن يكون صغار من جميع الجهات في كل الجوانب حتى بعد أن هذا الأمر الواقع يفرض عليهم بحد السيف وبالحرب، ثم المفروض أن تنتهي الحرب وتعود الأمور وهؤلاء يندمجون بماذا؟ بالمجتمع الإسلامي بهذا المعنى من الاندماج، يعني مو أنه تماما يكونون هم كالمسلمين من جميع الجهات، لكن يصيرون في ضمن نسيج المجتمع الإسلامي. شنو المانع بعد؟ شنو يعني مو واضح أنه نفترض الصغار لابد أن يوصل إلى هذا المرتبة من جميع الجهات لازم يصير صغار، يكفي صرف وجود الصغار هذا. أما الصغار من جميع الجوانب أول الكلام، حتى الإطلاق مو واضح أنه يقتضي. واضح إن شاء الله. الخامس: هذا من ناحية ما سبق، هذا من ناحية دفع الإشكالات والشبهات. هنا النتائج العملية اللي تترتب على هذا الشأن في النقطة الخامسة أو الأمر الخامس، اللي هي تحكم تقريبا الفقه السياسي في العلاقة مع الآخر المسالم، اللي هو الآخر غير المسلم، فاللي هو يوجد بيننا وبينه عهد أو ميثاق. اكتبتها بشكل مركز وملخص، لأنه بعض مطالبها مرتبطة بجوانب أخرى. أن العهد الذي يبرمه أو يمضيه، بعض الأحيان ما هو يبرم كما قد يأتي في بعض التفاصيل، مثلا حكومة معينة غير شرعية تبرم، لكن من له الولاية يجد أن المصلحة أن يمضي بعض الأمور، ممكن، نقطة مهمة جدا وعملية جدا. مثلا حكم عباسي، الحاكم سوى عهد مع الروم وصار اتفاق فيما بينه، بعض الأحيان الإمام يجد أن هذا العهد باطل ما لقي، بعض الأحيان هو يجد المصلحة العامة أن يقر، ممكن، ممكن أن يقر، إذا أقر يصير ملزم، فمو بالضرورة أن إلا هو شخصيا يبرم، من له الأمر يكفي أن يمضي. واضح إن شاء الله؟ سواء كان النبي صلى الله عليه وآله نفسه اللي هو الأصل الولاية له بعد الله عز وجل، أو الإمام المفترض الطاعة من أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، أو من له النيابة الخاصة عنهم، الإمام يبعث أحد هو يعينه أنه يبرم عهده، ممكن، أو من له النيابة العامة عن الإمام بناء على أنه هناك نيابة عامة لبعض الناس ولو بعناوين معينة مو بأشخاص معينين، أو من تثبت له الولاية الطولية في زمان الغيب، لأن الولاية يمكن أن نتصورها بصورتين، إما أن تكون إنابة بمعنى يكون نائب، وإما أن لا تثبت له ولاية طولية متفرعة عن تلك الولاية وفي طولها يعني لا تصلح لمعارضتها والتقدم عليها أو حتى مزاحمتها، ولكن مو بالضرر أن تكون بمعنى النيابة، يمكن أن نصور ولاية مو نيابة. واضح إن شاء الله؟ ولو من باب الحسبة في المحافظة، ولو يعني ماذا؟ يعني يمكن غير ذلك، يمكن أوسع من ذلك، يمكن أوسع من ذلك، مو فقط إلا من باب الحسبة، لا، بعد حسب المباني في هذه المسألة. ولو يعني ماذا؟ يعني ولو وعلى أقل التقادير، ولو من باب الحسبة في المحافظة على المصالح العامة للمسلمين التي لا يرضى الشارع بتضييعها. هذا اللي هو تقريبا تعريف الحسبة المعروف بين الفقهاء، لأن مصالح نعلم أن الشارع لا يرضى بضياعها، فإذا كان هنالك مصالح لبعض الأوقاف العامة لا يرضى بضياعها، لابد أنه يكون هناك من ينصب الشارع وليا عليها، فقد يكون هنالك بعض الأمور من المصالح العامة للمسلمين في العلاقة مع الآخر أهميتها تفوق بمراتب هذه القضية، وتركها وإهمالها ربما تؤدي إلى نتائج وتصدعات خطيرة، وإلى تضييع لمصالح كبرى، وإلى سفك للدماء، وإلى تحكم مثلا بعض الجهلة في بالموقف العام وما أشبه ذلك من الأمور. فماذا؟ فقد هو يجد من المصلحة إما أن هو يمضي عهدا، أو أن إما أن هو يبرم عهدا وميثاقا، وإما أن يمضي. واضح إن شاء الله؟ سواء كان من تثبت له الولاية الطولية في زمان الغيبة كان فقيها جامعا لشرائط الولاية التي أهمها التقوى والخبرة بالواقع، ولا يكفيان فقط للولاية، بل لابد أن يضاف إليها بحسب الظاهر استجماع الملكات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة لمهامه المنوطة به. كيف؟ ما عندنا دليل خاص على هالقضية. أصلا هذا هو مستفاد من صميم معنى الولاية. يعني قياساتها معها، قياساتها معها، أنه المفروض ماذا؟ هو عنده مهمة أن يقوم بالولاية. فإذا هو عنده خبرة عالية بالواقع وعنده فهم عميق وفقاهة عليا في الأحكام الشرعية، لكن هو ما كان عنده الملكات اللازمة لاتخاذ القرارات لأي جهة من الجهات. بعض الملكات الضرورية لاتخاذ قرارات ولائية، يعني قيادية، ولائية يعني قيادية، إذا ما كان عنده لأي سبب من الأسباب. وهذا أصل قضية صلاحية للولاية بعد راح تزول، المفروض هذا من مقوماته. واضح إن شاء الله؟ أو كان سواء كان فقيها جامعا لشرائط الولاية، أو كان من عدول المؤمنين جامعا للشرائط اللازمة، أيضا الشرائط اللازمة، أو كان بنظرية أخرى برؤية أخرى، كان وكيلا عن الأمة في الحفاظ على مصالحها العامة، جامعا أيضا لما يؤهله للقيام بالوظائف اللازمة. يعني كان هنالك شخص أو أشخاص دورهم دور الوكالة عن الناس في رعاية مصالحهم. في مثل هذه الحالة إذا كانت هذه الوكالة صحيحة، ولو من خلال الانتخاب، من خلال الاقتراع أو ما أشبه ذلك، إذا كانت صحيحة فالمفروض ماذا؟ هو أن ينهض بمهامه. فإذا كان أكو فراغ ولائي في هذا الجانب الحسبي، ماذا؟ لابد أنه يملأ هذا الفراغ حتى تحفظ المصالح التي نعلم بأن الشارع لا يرضى بضياعها. فش راح يصير النتيجة؟ يصير إلزام بماذا؟ هذا العهد. هذا احنا كل هذا مقدمة علما، نريد نقول العهد سواء كان بأي صورة من هذه الصور، إن العهد، هذا الرجوع إلى العبارة الأولى من ابتداء، إن العهد مع غير المسلمين سواء كانوا، أو أن العهد مع غير المسلمين سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، لا بد أن يكون ملزما لكل المسلمين إن صدر ممن له ذلك. إلا أن يكون العهد من أول هو ما شامل بعض المسلمين، هو شامل طائفة من المسلمين. شلون نقول مثلا بحسب لغتنا اليوم دولة من دول الإسلام، وهو عدعها دولة أخرى ما عدعها، فهذا نحو من أنحاء التنظيم. ربما يتم مثل ما اتفقت قبيلة من قبائل المسلمين على مثلا أمر، وهذا الأمر كان في ضمن ما يطابق إمضاء من له الولاية على المسلمين. أيضا الكلام ماكو مانع من هذا حسب حدود العهد، لكن هذا العهد من يكون شرعي لابد أن يكون ملزما لكل من هو دخل في العهد، إن صدر ممن له ذلك في الحدود التي لا تستلزم مخالفة شرعية فعلية ولا تتصادم مع قاعدة أن شرط الله قبل شرطكم. يعني هو مو العهد يتضمن أمور معينة هي تمسخ الإسلام، تخرج على ثوابت الإسلام، بل حتى على مثلا حقائق التشريع الإسلامي، مو إلا الثوابت. ثوابت هي قضية إثباتية، يعني هذا ثابت لو غير ثابت هذا مو ما يمثل ميزان بحسب منطقنا الفقهي، ما يمثل ميزان. يعني الثابت في مقابل الاجتهادي ما يمثل ميزان. المهم ماذا؟ أنه أن لا يكون العهد مخالفا لشرط من ماذا؟ لشرط الله. هذا المهم. إذا خالف شرط الله باطل، باطل أصلا، حتى لو أبرم يصير باطل. واضح إن شاء الله؟ فيجب العمل به على كافة المسلمين ولو كان فيه كثير من الاختلاف عما كان عليه الحال في الصدر الأول للإسلام والعهود التي كانت تبرم في ذلك العصر مع أهل الكتاب، والفارق الذي يكون بيننا وبينهم لماذا؟ لاختلاف ميزان القوى بين الأصول. ممكن أن يصير، لكن هو بالنتيجة لابد من الالتزام به. الأمر الذي يحقق اختلاف ميزان القوى ماذا؟ سيحقق عناوين ثانوية تقتضي المحافظة على ما يمكن من المصالح العليا للمسلمين. ما كل تقدر تحفظ كل مصالحك، تحفظ 80% من مصالح، لأن أنت مخير بين أن تروح كل مصالحك أو 50% من مصالح تروح، أو أن بالعهد تحفظ ماذا 80% من أجل. ماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ واضح إن شاء الله. الأمر الذي يحقق عناوين ثانوية تقتضي المحافظة على ما يمكن من المصالح العليا للمسلمين دون جمود على النصوص وتضييع للمصالح بزعم أن ذلك هو مقتضى التمسك بشرعة الإسلام. ليش؟ أن يقيسون على ما سبق، لأن القضية بحسب موازين. ولو فرضنا صار تزاحم بين العمل بشرط الله وبين تضيع بعض المصالح، هذا أيضا يقدر بقدره. بعض الأحيان هذا العمل بشرط الله اللي هو مثلا يؤخذ في العمل، هذا العمل بشرط الله تتوقف فعليته أو يتوقف وجوب الالتزام به، طبعا ما صار يجب الالتزام به لأجل ماذا؟ لأجل الاتفاق. ممكن في بعض الأحيان قد يصير شيء من هذا القبيل، أو لا يصير قبول به بالعهد لكن هو ما يكون ملزم بأحد المسلمين. ممكن أنت مضطر إلى ماذا؟ شوفوا نصير دقيقين، أنت مضطر إلى أن توقع الاتفاق، مضطر أن توقع، لكن هل أنا مضطر أن ألتزم بتفاصيله؟ قد يكون هو تدفع الضرورة بتوقيع الاتفاق. واضح إن شاء الله. فإذا احنا هذا مخالف، مثل ما يصير اتفاقية الآن بحسب منطق القانون الدولي المعاصر، إذا يصير اتفاقية مخالفة بها بعض المخالفات للدستور، مخالفات دستورية، احنا هذه القضية أن شرط الله قبل شرطكم أشبه بالشروط الدستورية للإسلام، فأنت ربما يصير تحت ضغوط معينة، حرج معين، اختلال بتوازن القوى بدرجة كبيرة، ربما يصير بعض الأمور من هذا القبيل، لكن هل أنه هذا يبقى ملزم على كل حال وملزم لكل أحد على أي حال؟ هذه القضايا من الأمور المهمة اللي هي تستحق كثير من البحث في عصرنا وكثير مما يفكر به في عالم السياسة والعلاقات الدولية، بغض النظر عن هذه الموازين وهذه الأسس الفقهية، كثير ما يفكر به ولا يعدو أن يكون ظنون أو عواطف أو خنوع أو اندفاعات غير منطقية ما مبنية على أسس شرعية. فلهذا احنا جدا بحاجة لتأسيس هذه الأسس الشرعية في هذه المجالات. صحيح أن دخلنا من حيث حفظ الكرامة المعنوية بالنسبة إلى المعاهد، لكن هو المطلب هو مصداق من مصاديق لزوم الالتزام بالعهود والمواثيق مع الآخرين، اللي هو باب مفتوح وعليه العمل ويؤدي إلى نتائج معينة. بعض النصوص شنو ضمنت؟ قالت أنتم لا تعطوا ذمة الله وذمة رسول، أعطوا ذممكم. شنو يعني أعطوا ذممتكم؟ هم إلها قيمة، هم إلها جانب معنوي. إذا بالكم قرأنا أحد الروايات كانت تضمن هذا الكلام، فإن تعطي ذمتكم يعني ماذا؟ يعني أنت تتفق، أنت تتفق، أنت تتحمل مسؤولية اتفاقك على أيها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين.